يحبهم ويحبون
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذا البرنامج نتحدث عن أقوام يحبهم الله تعالى، بعد حديثنا عن صفات يحبها الله وكلمات يحبها الله، وما زلنا في أقوام يحبهم الله. قلنا قبل ذلك أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا الله جل وعلا يحب أهل التقوى، كما قال الله عز وجل إن الله يحب المتقين. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الصبر، قال الله عز وجل إن الله يحب الصابرين. أيضا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أيضا من هؤلاء الأقوام صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة يحبهم الله، قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار أي حب الصحابة، وآية النفاق بغض الأنصار أي علامة النفاق بغض الصحابة، لأن الأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنحن نتقرب إلى الله بحب الصحابة وأيضا بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا قبل ذلك هم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، وعلى رأسهم الحسن والحسين وفاطمة وعلي الذين أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الكساء. وقال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وتحدثنا أيضا عن أهل الصلاة وعن أهل قيام الليل وأهل القرآن، و أيضا ما زلنا نتحدث في أهل الإحسان، وهذا هو اللقاء الثامن بفضل الله تعالى في أهل الإحسان. قال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وبينا معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وبينا أن أهل الإحسان يحبهم الله عز وجل، ومن دوائر الإحسان الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقربين، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، أيضا الإحسان إلى الزوجة، حتى إذا أراد الرجل أن يطلق مثلا فلا بد أن يكون محسنا. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أن يؤدي للمرأة كل حقوقها إذا أراد أن يسرح واستحالت العشرة بين الزوجين، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون محسنا، وبينا ذلك بفضل الله تعالى في الحلقة الماضية. ونحن إن شاء الله تعالى معنا اليوم في أهل الإحسان، الإحسان إلى الخلق جميعا، أن نحسن إلى الناس في معاملاتنا. لقد قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن يا رب؟ للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله يحب هؤلاء الذين يكظمون غيظهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. والحديث في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. فاكظم غيظك، إذا قذفك شخص بمسبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان، قابله أنت بابتسامة. بابتسامة؟ نعم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا أردت أن يغفر الله لك فعليك بالعفو والصفح، كما قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على من؟ على الملك سبحانه وتعالى. فاصبر واحتسب، إن لم تستطع أن تقول الكلمة الطيبة التزم الصمت. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صمت نجا. نجا طب استطعت أن تقول الكلمة الطيبة؟ قلها. إن لم تستطع التزم الصمت. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة الحسنة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الكلمة الطيبة يا إخواني ويا أخواتي، الكلمة الطيبة والله تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أيضا إنها ترفع إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكن هينا لينا مع إخوانك، واعف واصفح، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصام وطول القطيعة، وجعلها كسفك الدماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الخصام من الصفات الذميمة التي يبغضها الإسلام، فالخصام يورث الكراهية والعداوة بين أفراد المسلمين. يقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاعف واصفح، فإن العفو والصفح من شيم المحسنين. ولقد ذكرت ذلك في حديثي عن الإحسان إلى الأقربين، إلى ذوي الرحم، وقلت إن ذوي الرحم غير معصومين، قد يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل. إن بدر منهم شيء قابل ذلك بالعفو والصفح والإحسان، واعلم أن ذلك من شيم المحسنين. أن تقابل الإساءة بالإحسان، هذا من شيم أهل الإحسان. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فمن دوائر الإحسان الإحسان إلى الخلق، أن تقابل الإساءة بالحسنة. لقد حثنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك، وسأبين ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الإحسان والعفو مع الخلق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقابل الناس بابتسامة، بابتسامة، نعم، كانت تملأ وجهه عليه الصلاة والسلام، كما يقول جرير والحديث في صحيح مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه سهل منبسط. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس. قال لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عمن تتكلم معه تكبرا. بعض الناس نسأل الله العافية عندهم كبر، لا يريد أن يصافح إخوانه أو أن يعفو عنهم وعن زلاتهم، مع أن العفو كما قلنا من شيم المحسنين. يذهب إليه أخوه: سامحني يا فلان. مش هسامحك، ده ربنا بيسامح، ربنا بيغفر، أنا بقى مش هسامح. يا أخي، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إياك والكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني إيه ثاني عطفه؟ يعني لوى عنقه تكبرا، يمشي متكبرا على الخلق. ما جزاؤه يا رب؟ له في الدنيا خزي، له في الدنيا خزي، نسأل الله العافية. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا من؟ المتكبر الذي لا يصافح إخوانه ولا يلقي عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام من كبره وغطرسته، نسأل الله العافية. إياك والكبر. على ماذا التكبر؟ على ماذا التكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟ على ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ على ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ستحمل على الأعناق وتوضع في التراب. على ماذا الكبر؟ لا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الخلق، كن هينا لينا مع إخوانك، واعف واصفح، واجعل قدوتك في هذه الحياة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الخلق. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وسنبين إن شاء الله تعالى في عدة حلقات أن الله يحب المتوكلين. فما زال معنا أهل التوكل لم نتحدث عنهم، أهل اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم نتحدث عنهم، وأيضا لم نتحدث عن أهل القسط وأهل العدل، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. فما زلنا في أهل الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، علم الأمة الأدب وعلم الأمة الخلق ورب الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. لقد ذكاه ربه إجمالا وتفصيلا في كتابه، فأما إجمالا فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وأما تفصيلا فقال تعالى عن عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وعن لسانه ونطقه: وما ينطق عن الهوى. ثم قال بعدها: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وعن بصره قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وعن بعثته الشريفة قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن الحكمة من بعثته الشريفة قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. حدث قبله عن أهل الإحسان، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. قال الله جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فلقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وعلم الدنيا الإحسان وعلم الدنيا الأدب والخلق. أكبر دليل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدعو على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، وفي لفظ ومتفحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فأرسلني يوما لحاجة، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا، وأنس كان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: أرسلني يوما لحاجة، فقلت: لا أذهب، أنا مش رايح، لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون بالسوق، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، يعني خرج فوجد صبيان من سنه يلعبون في السوق فوقف يلعب معهم كعادة الصبيان، فوقف يلعب معهم. يقول: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، ثم قال لي: يا أنيس، تصغير أنس يداعبه: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: أنا أذهب يا رسول الله. يقول أنس رضي الله عنه: والله والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط، والله ما قال لي أف قط عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الأدب ويعلم الدنيا الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على عفوه وصفحه وإحسانه وحلمه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رجلا أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس ونهروه ووقعوا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، لأن قطع بوله يسبب ضررا، ولا ضرر ولا ضرار، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخفها. هو حينما يحبس فيه البول حاسب بتعمل إيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هيحبس البول ده سيسبب له ضررا، وأيضا لعله يجري منهم في المسجد فيلوث المسجد. ولكن انظروا إلى حكمته ورحمته ورأفته وإحسانه عليه الصلاة والسلام، يعلم صحابته: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، في لفظ: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: دعا بدلو أو بسجل فيه ماء وأراق على هذا البول، ثم علم هذا الأعرابي، دعاه فقال له: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، جعلت المساجد لذلك. هل وبخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي؟ لا. هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي؟ لا. هل سجنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، بل بكل حكمة شديدة في الله عز وجل، كما قال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله: فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أن تكون حكيما في دعوتك. بدأ الله بالحكمة أولا قبل الموعظة الحسنة، ما وبخه عليه الصلاة والسلام وما سجنه، بل علمه. وهذا من الإحسان، من الإحسان بالخلق. رجل أعرابي لا يفهم آداب المسجد، فينبغي عليك أن تتعلم من أسوتك وقدوتك في هذه الحياة كيف ربى الصحابة، وكيف علم الصحابة، وكيف وجه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا عندنا حديث في غاية الجمال، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وحسن هذا الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا من المشركين شتم أبا بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه فرد عليه بعض قوله، فلما رد عليه أبو بكر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلاحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر الشيطان: يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى، أي يعفو عنها لله عز وجل، إلا أعز الله بها نصرة، وما فتح رجل باب صدقة، وما فتح رجل باب عطية، أي يسأل الناس المال يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة، وما فتح رجل باب مسألة، أي يسأل الناس المال يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. الحديث الشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه، مع أنه كان مشركا كافرا، ولكن يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر: لما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر الشيطان، ثم قال له: ثلاث كلهن حق. أول شيء: ما من عبد ظلم بمظلمة فيعفو، يصفح، يسامح، يحسن، إلا أعز الله بها نصرة. انظروا إخواني وأخواتي إلى حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدبه وتعليمه لصحابته تعليما واقعيا. من منا يفعل هذا اليوم مع أبنائه؟ حينما يرد الولد الإساءة بالإساءة تعلمه: لا يا بني، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. مش بعض الآباء يقولوا: اللي ضربك اقتله، موته. لا، علم ولدك الأدب، علم ولدك الخلق. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم الدنيا الأدب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. لما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام: كان قرآنا يمشي على الأرض. فينبغي أن نتعلم من أسوتنا وقدوتنا. يقول الله تعالى: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فالنبي الأسوة والقدوة كان يعفو ويصفح، وكان يعلم الصحابة ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الإحسان حتى مع الأطفال. مع الأطفال، نعم، كان أخو أنس وهو أبو عمير رضي الله عنهما، كان عنده عصفور صغير، فكان يحب هذا العصفور حبا جما. فلما مات هذا العصفور الذي كان يربيه، حزن حزنا شديدا واغتم غما شديدا، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما قابله قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير ده اسم العصفور الذي كان يداعبه ويلاعبه ويربيه ومات. فكلما قابله رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحسن حتى إلى الحيوانات، ويأمر بالإحسان إليهم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان حتى للحيوان، للحيوان، نعم، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة على أن يقوموا له من تواضعه وأدبه الجم، يقول أنس والحديث في مسند أحمد: ما كان شخص أحب إليهم أي إلى الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان يكره أن يقف له الناس من التواضع، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من سقره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث عند البخاري: الذي يفرح أن الناس تقف له فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الصحابة على العفو والصفح والإحسان والأدب والخلق. صلى الله عليه وسلم اهتم عليه الصلاة والسلام تربية الصحابة اهتماما بالغا، سقاهم القرآن، رقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة. ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في 8 للهجرة المباركة. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، حتى دق المسلمون أبواب فيهن في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا. وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. الله أكبر. وعلى هذا درجة السلف، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية ويدعون إليها. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك بعض القنوات الفضائية للأسف الشديد. فلقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين جل وعلا، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، فساعدتهم على ذلك بعض القنوات الفضائية. فانتشر الإلحاد وانتشرت العلمانية، وبعد الناس كل البعد عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أقولها لله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يكون لهذه الأمة عز ومكانة إلا بعودتها لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، للحديث بقية إن شاء الله تعالى مع أهل الإحسان في أقوام يحبهم الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يؤدبنا جميعا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران.